أهلا بيكم، أنا بسام مرتضى وده بودكاست سينما صيفي من مدى مصر.
آيس كريم كلوكلو، آيس كريم كلوكلو.
إزاي ممكن شخصية هامشية في الحضور في عمل أدبي تتحول فجأة لبطلة مسلسل عن نفس النص الأدبي؟ شخصية بلا صوت بلا رواية تبقى هي النجمة ونستدعي منى زكي تلعب هي الدور وتتصدر هي الأفيشات جنب الكاتب العالمي نجيب محفوظ اللي اختار إسكاتها. في وسط تهمشها التام وفشلها المصيري تتحول لشخصية ثرية جدا وبتفتح عوالم ساحرة عن كلوس المسرح وعن الحب والموهبة والأذى. لماذا تعلقنا ببحر الفشل والتهميش؟ لماذا تعلقنا بتحية عبده من أفراح الأب؟
ليه تحية؟
أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة سيما في التلفزيون. الحلقات المرة دي اللي بتدور حوالين شخصيات تلفزيونية درامية كان عندها شيء ما مميز مختلف مربك عن باقي الشخصيات والأبطال التلفزيون التقليديين، ملمح ساحر في اختلافه وتمرده على شكل البطل التلفزيوني المتعارف عليه. في آخر حلقتين من السلسلة حكينا عن صلاح السعداني في حسن أرابيسك وعن مديحة كامل في شخصية سلوى نصار في البشائر. نحب قوي لو لسه ما سمعتهمش تروحوا تسمعوهم وتيجوا نكمل سوا.
أنا حسن أرابيسك.
من سنة تقريبا لما بدأنا السلسلة دي كنا بنتكلم عن مسلسلات قلنا أنها عندها طموح سينمائي، عندها لغة وخطاب وانحياز لصناعها مختلف عن الأشياء التقليدية اللي تربينا عليها في الدراما التلفزيونية التقليدية، محاولة الاصطدام بعادات المشاهد التقليدية للمشاهد اللي قاعد قدام التلفزيون مكسل محافظ لفكرة كل عادات الأسرة. المرة دي واحنا بنتكلم عن الشخصيات قلنا المسلسلات دي ممكن يبقى فيها شيء محافظ على نفس اللغة التقليدية في شكل الصورة، مواقع التصوير، طرق السرد المباشر في أوقات، بس الشخصيات اللي احنا بنحاول نقف عندها كانت ملفتة فعلا في اختياراتها وفي نشأتها وبتفتح معانا أسئلة أكبر من العمل الدرامي ده، أسئلة عن نفسنا وعن العالم اللي احنا فيه. وهنا احنا قدام شخصية من مسلسل أنا نفسي كنت بقول عليه أحلى فرصة مهدرة في تاريخ التلفزيون، أحلى رنة عرضة بلغة أهل الكورة في تاريخ الدراما التلفزيونية المصرية، تحديدا من حيث المغامرات البصرية في الألوان والإضاءة وحتى على مستوى السرد وطبقاته وتقديم الشخصيات واستخدام عالم المسرح والخشبة. العالم ده اللي اتخلق بتعاون المخرج محمد ياسين، واحد من المخرجين المفضلين في مسلسله موجة حرة واللي ليه حلقة مخصوص قديمة من السلسلة هنا، وكمان مدير التصوير عبد السلام موسى اللي كان ضيف الحلقة دي، وحتى التعامل مع نص نجيب محفوظ الأدبي من محمد أمين راضي ومن بعده نشوى زايد. لكن لخبطات كتير وخلافات ملهاش أي علاقة بالحلقة خلت المسلسل مجرد فرصة شيكابالية جميلة. بس ليه تحية تحديدا هي اللي هنوقف عندها؟ هو ده سؤال حلقتنا واللي هتشاركني النقاش فيه الكاتبة والناقدة ياسمين زهدي. ياسمين صاحبة مقال مهم عن علاقة المسلسل بالرواية ومهتمة بالكتابات اللي عندها روايات وأصوات مختلفة.
عمر ما سألت روحي السؤال ده بجد، عايزة تمثلي ليا تحية؟
التمثيل بالنسبة لي كان إجابة على سؤال إيه قيمة الحياة؟ إيه الحياة؟
درية نجار ما بيتلعبش معايا فبلاش.
بلاش نعيد ونزيد في موضوع السن، عشان لو بالسنين فينا يمكن أكون صغير، لكن العمر ما بيتحسبش بالسنين.
أقلد أمي مرة وأختي مرة
والمصحف زول، اللي بيحصل ده ما يرديش حد. انتوا ليه بتحملوني فوق طاقتي؟
العمر بيتحسب باللي احنا بنعيشه ونحسه ونشوفه واحنا جواه، وساعتها انا هبقى اكبر منك بكتير، عشان انا مش بس اتولدت في الضلمة، انا من ساعة ما اتولدت وانا عايش فيها
خشبة مسرح كبير على مدد الشوف، وكل واحد فينا مش راضي دوره، كلنا وانا منهم.
في سنة 2016 ومع قرب شهر رمضان ابتدت دعاية المسلسلات التلفزيونية تنتشر، الأفيشات الدعائية نزلت واللي كانت العادة هي أنه بتتصدر صور أبطال المسلسل للصور والأفيشات. صورة كده مكررة استقرت في خيالنا في الشكل الدعائي من مرحلة سلسلة أفلام أوشن الأمريكية، الأبطال كده حسب درجاتهم في سلم الشهرة بتقف تترص في هرم مقلوب. لكن كان سنتها في أفيش واحد مختلف، أفيش لصورة بتتصدرها نجمة جيلها الأولى منى زكي، بتركب صورتها مع الأديب العالمي نجيب محفوظ تحت اسم واحد من روايات محفوظ الأقل شهرة شوية، أفراح الأب، إعلان عن عمل درامي بيجمع بين واحد من أهم مخرجي التلفزيون في السنين الأخيرة القادم من عالم السينما محمد ياسين، وبين واحد من أبرز الأسماء وأكثرها جدليا في الدراما التلفزيونية السنين اللي قبلها، السيناريست محمد أمين راضي، صاحب أعمال زي نيران صديقة، السبع وصايا، واللي أعماله في الأغلب فيها مساحة من الأساطير والعوالم الخفية الممزوجة بحرفة عن النميمة الاجتماعية وتعقيد العلاقات والخيانات. صورة منى ومحفوظ كانت هي الأكثر إثارة للجدل وقتها، في ناس كتير كانت بتدافع بعنف عن مكانة الأستاذ العالمي صاحب نوبل، وإن ليه يبقى صورته مع مجرد ممثلة. الكلام ده كتب ونشر في مواقع صحفية على فكرة، الكلام اللي في ظني أنا بيتجاهل أصلا لتاريخ كبير من الشغلانة الأديب الكبير ده في السينما وفي حرفة السيناريو، وصداقات وزمالات كبيرة بينه وبين أغلب السينمائيين. محفوظ نفسه كان ينفع نوصفه بالسينمائي، محفوظ نفسه ينفع نوصفه بزميل منى زكي. صورة وقتها حسيت ان نجيب اصلا كان هيحبها جدا وممكن يعلقها في مكتبه في وزارة الاوقاف مع نجمة جميلة سينمائية بابتسامة خلابة. لسبب ما شفت منى هنا في صورة شادية، وما ادراك ما شادية لنجيب.
احنا كنا اتنين بنحب بعض واتخنقنا، بس قررنا نتصالح مش عشان الخلاف اللي ما بيننا اتحل وبقينا سمنة على عسل، لا، بس عشان بقينا زمايل وبس. ما فيش خصام بين الزمايل إلا على لقمة العيش.
زمايل
والزمايل لما بيشوفوا بعض لازم يبتسموا كده في وش بعض.
النص الأدبي المحفوظ كان رواية قصيرة بعنوان أفراح الأب، بتدور كلها داخل عالم المسرح والممثلين اللي بيمثلوا مسرحية بيكتبها عباس كرم يونس عن حياتهم. عباس ابن كرم يونس الأب الأفيونجي اللي كان عنده طفولة مضطربة ضربت معها كل منظومة القيم عنده، ومراته الأم حليمة الكبش اللي تم استغلالها في المسرح بحلم التمثيل من الجميع، ومنهم طارق رمضان الممثل الهامشي اللي عمره ما قدر يحقق نجاح يذكر في مهنته. أربع روايات بين طارق وكرم وحليمة وعباس على خلفية مقتل ممثلة كانت معاهم وهي تحية.
بيقول إنه صعب الجمهور يتعاطف مع البطل عشان بطبيعته ما بيتعاطفش مع القاتل.
هنشوف.
مش خايف؟
خايف من ايه؟
المسرحيه دي هتدخلك السجن.
قلتها ليه يا عباس؟
قلت تحيه ليه؟
عيب قوي ممثل قديم زيك يبقى لسه بيخلط ما بين المسرح والواقع. سبت ايه للجمهور والاشاعات يا طارق يا رمضان؟ ولا انت لسه مصدق ان الخير بس هو اللي بينتصر على المسرح؟
هل هنا منى زكي كانت هتلعب دور حليمة كبش بكل تعقيدها وحضورها الروائي وتاريخها المكتوب وتعقيد علاقتها بكرم وبطارق وبتربيتها العباس؟ حليمة هي الدور النسائي الفاعل المفصلي فعلا في الرواية؟ لا، منى جات علشان تلعب دور تحية المهمشة تماما وعديمة الصوت في الرواية، تحية المقتولة اللي كل عنده عليها روايات مختلفة عن مصيرها، عن هي مين، عن هي كانت عايزة ايه، عن علاقتها بيهم. مقتل تحية اللي بيعري الكل، بيكشف أحقر وأضعف ما فيهم، وبتتعرف من خلاله على تعقيد وتاريخ الأربع شخصيات الرئيسية. باختصار محفوظ اختار أنه يسكت تحية، تحية تبقى مجرد قصة عند ناس تانيين، لكن فجأة تصدرت المسلسل بروايتها هي. شيء مغري جدا الحقيقة، وتعامل جريء الصراحة حصل في أنك تاخد شخصية دي وقرر أنك تشتبك معها كفنان جديد بيخلق نص جديد بوسيط جديد علشان تخلق من العدم شخصية جديدة وهي تحية عبده وترجعها تاني للحياة.
حتى لو بتحبيها تحية وفكر ان ربنا خلقك على الأرض دي عشان تحبيه، هو مش هيتغير. الحب بيغير الرجالة في المسلسلات والأفلام والمسرحيات بس، إنما في الحقيقة في الدنيا اللي احنا عايشينها دي الحب ما بيغيرش حد.
من النادر ان عمل درامي يبقى بيتجسد سؤاله او همه الاساسي بشكل كامل وفعال في شخصيه واحده، وده اللي بيحصل في حاله شخصيه تحيه عبده في مسلسل افراح الاب. رغم مشاكله كتير خصوصا على مستوى الكتابه والسرد الدرامي، بس لو افراح الاب كروايه وكمسلسل نص بيدور حوالين استحاله الحقيقه كمفهوم مجرد، فشخصيه تحيه هي رمز الحقيقه المستحيله دي اللي محدش قادر يمسكها او يشوفها كامله، بس ده مش بيمنعهم انهم يفضلوا يحاولوا لحد ما الحقيقة دي بتفنى تماما وسط الصراع. وانا هنا بتكلم تحديدا عن الصراع بين شخصيتين من ضمن الشخصيات الرئيسية، وهما طارق رمضان وعباس يونس.
ياسمين زهدي كاتبة وناقدة وعندها أفكار وتأملات طول الوقت عن الأصوات المختلفة والحقيقة الواحدة اللي بتتحرك بأكتر من رواية وأكتر من عين. وكمان كان عندها مقالة عنيفة شوية لكنها فارقة عن مسلسل أفراح الأب. لما عطل بيا التفكير والكلام في فهم وتفسير تحية لقيت عندي ياسمين الكلام.
في رواية نجيب محفوظ الأحداث الرئيسية بتدور بعد موت تحية، وبتتحكي من وجهة نظر أربع شخصيات، تحية مش منهم. تحية في الرواية ذكرى مش شخصية، بتظهر كشخصية متكلمة في فلاش باكس قليلة، لكنها في الآخر فلاش باكس مروية من وجهة نظر شخصية تانية، وبالتالي فهي في الرواية وجودها ماشي، ملهاش صوت خاص بيها، بتكون بس أداة درامية محور للصراع ما بين طارق وعباس واللي بيمثله كل حد فيهم. طارق حبيبها القديم اللي بيحتقر الحياة المحترمة زي ما بيقول عن نفسه، وعباس اللي ساب طارق وتجوزته واللي شايف نفسه ناصر للخير والفضيلة في عالم منحط. تحية في الرواية عنصر سردي بيتوظف في رسم شخصية طارق وشخصية عباس وبروزة التناقض اللي بينهم. زي ما طارق بيقول لما بتنجح المسرحية وبتحوله لنجم بعد ما عاش سنين كممثل أدوار تانية، تحية تخلق من العدم أكثر من رجل. تحية هي الأزمة اللي بيتجلى طارق وعباس من خلالها كشخصيات، ده دورها. هنا تحية بتمثل سؤال الحقيقة من زاوية واحدة، تحديدا من خلال موتها. تحية ماتت ازاي؟ هل ماتت موتة ربنا زي ما عباس بيحكي أو بيدعي، ولا هو اللي قتلها زي ما بيكتب في مسرحيته وزي ما طارق معتقد؟
الحقيقة أنه في ثنائية تحية وطارق رمضان اللي المسلسل فضل شغال عليها أغلب الوقت كان أسهل جدا أتماهى وأفهم وأقرب وألاقي لغة مشتركة بيني وبين طارق رمضان، الفنان الفاشل الغاضب المهزوم المؤذي في أوقات كتير، المجروح لدرجة مهولة، فشل وتعقيد وهامش ومنولوجات طويلة وبكائيات. لكن لسبب مجهول لقيت نفسي بغرق أكتر وأكتر وبتوحد أكتر في مستويات أعقد من الفشل والتهميش مع تحية عبده الفشلة اللي حتى ما عندهاش القدرة على الصراخ.
مالك يا تحية سرحانة في ايه؟
لا ما فيش، بفكر يعني في الفيلم. اصلي بصراحة مفيش راجل في الدنيا يستاهل لسعاد حسني قالته ده.
ولا راجل؟
ولا راجل
ولا حتى انا
خصوصا ابن.
يعني انت اللي عايزة تروحي حفلة عبد الحليم ولا حبيت الفيلم؟ امال الكونتيسة تحية بتحب ايه؟
انا بحب شكوكو
بجد؟
اه والله
شكوك العشب بشتاك العشب بشتك يعني يوم عندي معاك يا زين المرسك ايه العشب بشتاك العشب بشتك
مراية الحب عانية بنورها مش قوي ونهر الحب حانية ونبيها بكوي
ما بلاش ان كان ضروري
أيوة.
اشوي لك راتلنبوري ما بلاش ان كان ضروري اشوي لك راتلنبوري ده القلب.
المسلسل بيضيف بعد تاني للموضوع، مش بيشغل نفسه بس بسؤال موت تحية لكن كمان بحياتها. هي مين تحية؟ عايزة ايه؟ بتحب مين؟ دي الحقيقة الأهم والأكبر اللي محدش عارفها واللي طارق وعباس بيتخانقوا عليها. دخل التحية في المسلسل في نهاية الحلقة الأولى بتأسس للفكرة دي بشكل واضح لما بتقول أنا كل اللي انتوا تقولوا عليه زي ما هتشوفوني هتلاقوني صدقوني أنا حتى من كل حد فيكم
أنا تحية أحكي لكم عن أمي عن بيتنا عن أبويا أحكي لكم عن مين ولا مين يسألني طارق يسألني عباس
أنت مين يا تحية؟
أنت مين يا تحية؟
بس أهم تغيير المسلسل بيعمله في اقتباسه للرواية أنه بيعيد إحياء تحية، بيديها صوت، بيحولها لشخصية من لحم ودم. تحية هي قلب المسلسل، هي اللي بتفضل تضخ فيه الحياة حتى لما بيبدأ السرد يتهلهل خالص بعد أول كام حلقة.
شخصية تحية المهمشة اللي فتحت مساحات كتيرة للتأويل من كام سنة مثلا، وبعد المسلسل اتقدمت الرواية دي في مسرحية على المسرح العائم. حافظت المسرحية برضو على الأربع شخصيات الرئيسية، لكن جات عند تحية وقررت هي كمان زي المسلسل تحاول تخلق تاريخ لتحية، تاريخ خاص بالوسيط الجديد اللي على المسرح. تحية كانت في مسرحية من المهاجرين في العدوان الثلاثي وعندها حادثة عائلية مع مذبحة بحر البقر، زي ما المسلسل حاول يخلق عالم لتحية العائلي بالأب المثلي اللي لعب دوره سيد رجب، واكتشاف الأم اللي لعبت دورها سوسن بدر، وفساد إخواتها الصحفية والرقاصة، كله كان بيحاول يلاقي صوت لتحية عن طريق تأليف وابتكار تاريخ في محاولة منهم لعدم استسلامهم لتهميش محفوظ ليها. ظني إن في كتير من قراراتهم الفنية ما توفقتش الصراحة، بس في لحظة في المسلسل في ظني مسكت روح الشخصية ومعضلتها، اللحظة اللي منى زكي تحية بتطلع تتنافس فيها مع أختها سنية الرقاصة اللي لعبت دورها رانيا يوسف على المسرح، المبارزة اللي عملتها لإثبات إنها كمان قادرة على النجاح في شيء، المبارزة الأولى اللي بتخلص بإنها مطلوبة مرغوبة. قبل ما يتكرر المشهد تاني بعد كده بمبارزة تانية في الرقص برضو بسمع النجمة درية اللي لعبت دورها سبا مبارك، رغم ما يبدو أنه انتصار لما درية بتسيب الخشبة لتحية، لكنها لاحظت انسحاب تحية الحقيقية، بتدمع وبتبصش على الجمهور وبتمشي، لحظة فشل وانسحاب وإدراك جديدة لأزمة الموهبة والتحقق وإدراك لقدرها المجبرة عليه بأنها تفضل في الضل. هو ده قدرها. ظني أن دي كانت واحدة من أجمل وأروع لحظات المسلسل، واحدة من أجمل وأروع لحظات فهم تحية عبده، وظني برضو أن المسلسل نفسه اختل بعد اللحظة دي.
يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي.
شخصية تحية في المسلسل مركبة مش بس عشان كل حد بيشوفها بشكل مختلف، يعني رغم ان احنا هنا برضو نظريا بنشوفها من خلال المسرحية او ذكريات الشخصيات التانية، المسلسل بيديها سلطة ما كانتش عندها في الرواية، سلطة بتخليها هي المتحكمة في ازاي اصلا بتتشاف، بتخليها تبقى اكتر من مجرد مراية لكل شخصية او انعكاس للإيجو بتاعهم، وتتجاوز موقعها كأسير الخيال المؤلف او الراوي. السلطة دي مكمنها ان تحية ممثلة، وهي برضو ممثلة في الرواية، لكن في المسلسل هي مش ممثلة بس على خشبة المسرح، وده البعد التالت اللي بتتجسد من خلاله فكرة الحقيقة واستحالتها في تحية كشخصية. في مشهد محوري تحية بتشرح لطارق هي ليه قررت تحترف التمثيل، بتحكي ازاي من صغرها في ظل الظروف القاسية اللي كبرت فيها واللي المسلسل بيتعرض لها بكثافة على عكس الرواية اللي ما فيهاش تقريبا أي معلومات تذكر عن تاريخها، بتحكي إزاي اكتشفت إنها لما تواجه موقف صعب ممكن تهرب منه بإنها تتقمص شخصية تانية، توهم نفسها إنها حد تاني، تتماهى معاه لدرجة تخلي اللي قدامها يصدق إن هي الشخص ده. في مشهد تاني طارق بيقول لتحية حاجة شخصية تانية قالتها عنها وإنه شايفها غير كده خالص، فهي بترد وتقول ان الشخص ده زيه زي غيره، بيشوف بس اللي هي عايزاه يشوفه.
عايزه تمثلي ليه يا تحية؟
عمري ما سالت نفسي السؤال ده بجد، او عمري ما سالته لنفسي بشكل صريح. وانا صغيره عرفت ان امي طردت ابويا من البيت، بس ما عرفتش ليه. بعدها عرفت انها دخلت المستشفى وبرضه ما عرفتش ليه. كناش لاقيين ناكل انا واخواتي لحد ما الصينيه اتصرفت، بس ساعتها ما كنتش عارفه اتصرفت ازاي، كنت صغيره وشايله عليه على كتفي وصرخها ما بيهداش، لقيتني بقول لها انا امك، لقيتني بقلب بدرية في صوتها ومشيتها وحركتها، بصيت على عليا لقيتها نامت، ومن يومها كل ما الدنيا تصرخ في وشي وصرخها ما يسكتش،
الأهرب، أكون بدرية مرة، سنية مرة، فاتن حمامة مرة، نادية لطفي مرتين تلاتة. ولما وعيت وعرفت إن ده التمثيل قلت أنا عايزة أمثل.
المفارقة بقى أن المهارة دي اللي اعتمدت عليها تحية طول حياتها كوسيلة للنجاة والبقاء هي اللي بتقضي عليها في الآخر. لما بتوصل تحية الحيطة سد في محاولتها أنها تكون ممثلة مهمة، وفي علاقتها بطارق اللي بيصرحها بوضوح أنه مش عايز يتجوزها ولا يخلف منها، بتلجأ لحيلتها المعهودة وبتهرب، بتتقمص دور جديد، بتسيب المسرح وبتتجوز عباس. ورغم ان احنا مش متأكدين تحية ماتت ازاي، بس الاكيد ان دي بتبقى بداية النهاية، وان ده اخر دور تحية بتلعبه في حياتها. وده اللي بيخلي تحية بطل تراجيدي بالمعنى التقليدي، البطل اللي عنده نقطة ضعف في شخصيته مش شرط تكون واضحة كنقطة ضعف في الاول، لكن مع الوصول لذروة معينة هي اللي بتؤدي لسقوطه. في حالة تحية التمثيل او نزعتها للهروب من الحقيقة بتتحول من نقطة قوة لنقطة الضعف دي. وأبلغ تعبير عن ده هو مشهد النهاية، لما لأول مرة بنشوف الشخصيات نفسها على خشبة المسرح مكان الممثلين، وبتتلاشى الحدود بين العرض والواقع، بين تحية والدور اللي بتمثله، وبيبقوا واحد. بيفكرنا آخر مشهد لتحية بأول مشهد بتظهر فيه، لما بيسألها عباس انت مين يا تحية؟ بس المرة دي تحية ما بتردش، بتسكت وبتفضل ساكتة. وبكده بتكتمل الدايرة وتضيع الحقيقة في وسط كل المحاولات المستميتة لامتلاكها.
انت مين يا تحية؟ انت مين؟ ردي عليا قولي لي فاهميني، انت مين؟ بتحبيني ولا بتحبيه؟
في موتيف كده بيتكرر في المسلسل، وده بيبان جدا لما الواحد بيشوف الحلقات كلها ورا بعض، وهو باب شقة تحية، الشقة اللي بتشتريها لنفسها بعد عناء، وبتستقل فيها بذاتها، وبتهرب فيها من عيلتها ومشاكلهم اللي بتطاردها على طول. يعني قد تكون الشقة دي بتمثل أقرب حاجة لحقيقة تحية، أو على الأقل الحقيقة اللي هي بتحاول تخلقها، المكان الوحيد اللي بتكون فيه لوحدها، يعني مش مضطرة تمثل. باب الشقة في مشاهد الواقع هو هو الباب المستخدم في ديكور شقة تحية على خشبة المسرح، والباب ده دايما فيه حد بيخبط عليه، يا طارق يا عباس، بحب واستجداء احيانا وبعنف وغضب احيانا، افتحي يا تحية، افتحي يا تحية. كأنهم مش بس عايزين يدخلوا الشقة، لكن بيترجوها تكشف لهم عن نفسها.
قلت لك مش هينفع.
انت صدقتي نفسك ولا ايه؟ من امتى بيتقفل عليك باب يا توح؟
من ساعة ما بقى ليا باب يخصني.
مش غريب ان المسلسل بينتهي برضو عند الباب على المسرح، وعباس بيخبط عليه، بيحاول يفرض رؤيته على الحقيقة، بيكرر ويكرر انه ما قتلش تحية، ولكن صمتها والجمهور شايفها مرمية على الارض بيكون اعلى من صوته اللي جاي من ورا الباب. المسلسل بيدي لتحية الكلمة الاخيرة حتى بعد موتها، حتى وهي ساكتة.
تحية، 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 أنا عارف إنك سمعاني، افتحي لي الباب يا تحية، تحية، افتحي الباب ده يا تحية، لما فتحتيش أكسر الباب يا تحية، سمعاني، أنا المؤلف هنا، ما تموتيش يا تحية، ما تموتيش، أنا ما قتلتكيش، ومش هقتلك، افتحي يا تحية.
بصراحة ساعات بحس إن عيوب المسلسل خدمت تحية كشخصية درامية، يعني بسبب مشاكل السرد في الحلقات مش دايما بنبقى عارفين إحنا شايفين دلوقتي تحية من وجهة نظر مين بالظبط، لأن مفروض إن المسلسل بيستخدم المسرحية كإطار بيرجع من خلاله في الزمن عشان يعرض أحداث معينة في حياة الشخصيات، بس المسرحية من تأليف عباس، وفي مواقف بنشوف تحية فيها عباس عمره ما كان شاهد عليها، وبالتالي مش بنعرف هل دي حاجة احنا شايفينها خارج سياق المسرحية من وجهة نظر تحية نفسها، ولا دي ذاكرة شخصية تانية زي طارق مثلا، ولا ده خيال عباس. بشكل ما اللخبطة دي ماشية مع جوهر الشخصية ومأساتها، تاني بتتوه حقيقة تحية وسط السرديات المختلفة، وعمرنا ما بنعرف. جايز عشان كده بتفضل معانا، عشان ما بنعرفهاش، عشان بتفضل سؤال ملوش إجابة، أو على الأقل ملوش إجابة واحدة.
عايز تنزل وتسيب خشبة المسرح؟ قول ماشي انزل، روح شوف دنيا جديدة، عشان لما ترجع هنا تاني تبقى بني آدم جديد، حي مش ميت.
تحية اللي ملهاش صوت مستفزة جدا لكل الصناع اللي دايما عايزين يحطوا رواية أكيدة عنها، لأنه مفيش شخص بالكامل هو من قصص الآخرين. فوقع أوقات في وضع أشياء ملحمية على طريقة أمين راضي الفارقة الحياة في الدراما التلفزيونية، أو على طريقة الرمزيات الوطنية، لكني طول الوقت لسه بحس إن تحية محتاجة فرص تانية. بشوف إن الوسيط الوحيد اللي يقدر يستوعب كل الغموض والتهميش والفشل ده هو الوسيط السينمائي، بمساحات التجريب اللي الجمهور بيقدر نسبيا يتقبلها من فيلم في السينما. تحية شخصية صنعت لمساحة بس ما بين الأدب والسينما. سلام.
أنا تحية.